شدد على أن المقاومة المناهضة للاستكبار والصهيونية حقيقة لا يمكن إنكارها، مضيفا أنها ستقود إلى النصر النهائي. وأشاد البيان بالتضحيات الكبيرة التي قدمها القادة والمستشارون العسكريون الإيرانيون الذين استشهدوا في هذا الهجوم على القنصليات الإيرانية، مبينا أن المؤامرات الصهيونية والأمريكية في المنطقة لن تنجح بإيقاف الانهيار المتسارع للكيان الغاصب. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده عازمة على تطوير برنامج النووي في إطار القوانين الدولية، لكنها مستعدة للتفاوض غير المباشر مع واشنطن في أجواء بناءة وبعيدة عن التهديد والابتزاز، متوعدا برد حاسم وسريع على أي استهداف للسيادة الإيرانية. حول الموضوع تابعوا هذا التقرير.
الخيارات الدبلوماسية والالتزام بالتعهدات النووية هو ما أكدت عليه الخارجية الإيرانية بشأن برنامجها النووي. وأكد وزير الخارجية عباس عراقشي أن بلاده عازمة على تطوير برنامجها النووي في إطار القوانين الدولية، وأنها مستعدة للتفاوض غير المباشر مع واشنطن في أجواء بناءة وبعيدة عن التهديد والابتزاز، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي يتضمن التزاما أساسيا من جانب إيران لا يزال ساريا رغم انسحاب الولايات المتحدة منها. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب قال عراقجي إن التهديدات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون ضد إيران مرفوضة وتنتهك الأعراف الدولية، كما حذر من أي اعتداء على إيران وسيادتها، مشددا على أن الرد سيكون حاسما وسريعا. في المقابل نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية اقتراحا إيرانيا بإجراء محادثات نووية غير مباشرة، وقالوا إن إدارة ترامب تعتقد أن المحادثات المباشرة لديها فرصة أكبر للنجاح، لكنها لا تستبعد الصيغة التي اقترحها الإيرانيون ولا تعترض على أن يعمل العمانيون وسطاء بين الجانبين كما فعلوا في الماضي. الولايات المتحدة بادرت مجددا إلى التلويح بالخيار العسكري عبر استعراض قوتها العسكرية في الشرق الأوسط بإرسال حاملة طائرة ثانية مع طائرة حربية متطورة لتعزيز أسطول البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ونقلت صحيفة هندوستان تايمز على حسابها الرسمي على يوتيوب أن السعودية وقطر والكويت اتصلت سرا بطهران بشأن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القيام بعملية عسكرية ضد إيران، وأعلنت أنها لن تتعاون مع الجيش الأمريكي. فرنسا حذرت من مواجهة عسكرية شبه محتومة مع إيران في حال فشل المفاوضات، وقال وزير الخارجية جان نويل بارو إن المجال أمام إبرام اتفاق نووي مع طهران بات محدودا، وفي حال الفشل فإن مواجهة عسكرية تبدو شبه حتمية، الأمر الذي ستكون له تكلفة باهظة تتمثل في زعزعة الاستقرار في المنطقة بشكل خطير.
دانت طهران استمرار اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على فرق الإغاثة والمراكز الطبية. وأشار بقائي إلى التقرير الأممي الأخير الذي دعا إلى الضغط على الاحتلال لوقف سياسة التجويع، معربا عن أسفه إزاء تقاعس بعض الدول الغربية التي تدعي حقوق الإنسان إزاء هذه الانتهاكات، واعتبر ذلك علامة واضحة على افتقار هذه الدول إلى الصدق فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون. ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة مجازر الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 60 شهيدا. وفي وسط مدينة غزة استشهد الدكتور أحمد طلال الخضري وعدد من أبنائه بعد قصف منزلهم، كما استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة بقصف خيمة تؤوي نازحين شرقية خان يونس. وأيضا في خان يونس جنوب القطاع استشهد 16 مواطنا بينهم مسن وأربعة من أبنائه بقصف قوات الاحتلال لمنازلهم. مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات كان عنفها على بلدة عبسان الكبيرة، كما أطلقت الزوارق الحربية في وقت مبكر نيرانها في عرض بحر خان يونس. أعلنت إسرائيل القدس قصف مستوطنات سيديروت ونير عام وكفار عزة برشقة صاروخية، واعترف الإعلام العبري بفشل محاولة لاعتراض صاروخي أطلق من قطاع غزة ودوي صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف. وكانت إسرائيل القدس استهدفت قبل أيام مستوطنات الغلاف برشقة صاروخية، فيما قر جيش الاحتلال برصد صاروخين أطلقا من وسط القطاع نحو منطقة زميريت. وتستمر المقاومة في الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر بحق المدنيين فيما لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار. استهدفت القوات المسلحة اليمنية حملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والقطع البحرية التابعة لها بالصواريخ المجنحة والمسيرات. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد إسقاط الدفاعات اليمنية مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية بأجواء محافظة الحديدة غربي البلاد. وشدد سريع على أن الجيش اليمني مستمر في التصدي لمحاولات الأعداء النيل من سيادة اليمن وعمليات المساندة لغزة التي لن تتوقف حتى وقف العدوان على سكان القطاع ورفع الحصار عنهم. استشهد وأصيب عدة مواطنين في عدوان جوي أمريكي متكرر على اليمن، وأوضح مصدر أمني أن العدو الأمريكي استهدف في غارات جوية سيارة مواطن في صنعاء ومعسكر كهلان شرق صعدة وشبكة الاتصالات في جبل نامة بمحافظة إب ورأس عيسى ومبنى مؤسسة المياه في مديرية الصليف بالحديدة. من جانبها دانت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه العدوان الأمريكي على مبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة الذي أدى لاستشهاد وإصابة 5 موظفين. وأعلنت وزارة الصحة والبيئة حصيلة العدوان الأمريكي على اليمن منذ 15 من مارس الماضي حتى 1 أبريل الحالي بلغت 200 شهيد ومصاب من المدنيين. شهدت جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية تظاهرات ووقفات احتجاج على استمرار العدوان على قطاع غزة، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالدعم الأمريكي للاحتلال مطالبين بوقف الحرب فورا، فيما نددوا بما وصفوه بقمع الأصوات المعارضة التي تدعم الحقوق الفلسطينية داخل الحرم الجامعي وجامعات أخرى كجامعة كولومبيا. هذا واعتقلت الشرطة عددا من الطلبة بسبب مواقفهم المناهضة للإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة. كان هذا النبؤ الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:44. الخامسة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 5:10 يأتيكم برنامج ظل الشيطان. نستمع لمشاهير الفكر الإيراني في 5:26 عند 5:35 يأتيكم منتدى الأمثال. في تمام 6 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة عند 6:10 كلامكم نور. معارج النور تأتيكم عند 6:24 في 6:46 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. دواوين الولاء عند 6:50 في تمام 7 نشرة إخبارية أخرى. شكرا لكم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا الحلوين، هل تحبون الأعمال اليدوية؟
مثلا إذا قمنا بإعطائكم لوحين، الأول من حجر والثاني من طين أو صابون، وقلنا لكم احفروا لنا على الصابونة أو الحجر أكثر شيء تحبونه، ماذا ستختارون؟
يا جنان، كأنما الجميع محتار، أيهما يختار؟
نعم، تريدون أن تختاروا الحجر لأن ما ستقومون بحفره هو شيء تحبونه وتريدون أن يبقى ذكرى لديكم.
ولكن مشكلة الحجر أنه قاس والحفر عليه يحتاج لقوة وتعب.
أما الصابون أو الطين فهو سهل الحفر ولكن لا يبقى طويلا، فقد يذوب من الحرارة أو يتفتت من البرودة.
وهذا مثال على أنه يجب أن يتم التعليم أثناء الصغر لكي يبقى خالدا دائما.
الفقرات ستكون كما عودناكم فقرة قصة اليوم،
وفي قصة اليوم سوف نستمع معا إلى حكاية جديدة جميلة جدا ستنال رضاكم إن شاء الله.
قصتنا أحبائنا الحلوين ستكون كما تحدثنا قبل قليل حول أهمية التعليم.
نعم يا أصدقائنا، التعليم ضروري جدا كما تعلمون، ضروري جدا جدا، فهو يعلمنا أشياء كثيرة في حياتنا.
ضروري جدا لأنه يجعلنا محترمين بين الآخرين.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. كان هناك رجل يعيش مع زوجته في كوخ صغير. رزقه الله في يوم بطفل أحبه كثيرا وسمياه جميلة. كبر جميل وصار يلعب مع أخته التي تكبره بخمس سنين واسمها نسمة، ولكن وبسبب فقرهم لم يستطع أن يرسلهما إلى المدرسة. وذات يوم صحت عليه أمه وقالت له:
تعال يا جميل. جميل.
نعم يا ماما، تفضلي.
خذ هذه النقود واشتري بها خبزا وجبنا من العطار، مفهوم؟ ثم عد بالباقي.
ولكني يا ماما لا أعرف كم سيكون الباقي. يا أمي
معه حق يا أم جميل، فهو لم يدخل المدرسة لكي يتعلم.
اذهبي اذهبي معه يا نسمة لكي تشتري معا الخبز والجبن. هيا بسرعة.
أمي أنا أيضا لا أعرف الحساب جيدا ولا أعرف كم سيكون الباقي.
طيب الباقي سوف يعطيه لكم العطار، لا تقلقي يا نسمة.
حسنا حسنا لنذهب يا نسمة، هيا.
طيب انتبه جيدا، انتبه.
حسنا يا أبي، لا تقلق.
هيا
حسنا.
هيا
أحباءنا أصدقاءنا، ذهب جميل بصحبة أخته نسمة إلى العطار ومعهما نقود لكي يشتريا الخبز والجبن، وفعلا اشتريا الخبز والجبن وعادا إلى البيت، لكنهما لم يكونا يعرفان كم كان الباقي لأنهما لم يدخلا المدرسة. وعند المساء طرق العطار باب البيت. تفاجأ الأب بالعطار وهو واقف عند باب البيت.
سأله ماذا يريد؟ قال العطار إنه أخطأ في حساب الباقي، وقد أعطى لنسمة وجميل نقودا قليلة، وها هي بقية الحساب. شكره الأب كثيرا على أمانته، ولما دخل إلى البيت قال لزوجته:
لقد سررت كثيرا أن العطار قد جاء وأعطى بقية النقود لي.
ها؟ وأية نقود؟
باقي النقود التي كانت مع نسمة وجميل. لقد أخطأ العطار في الحساب ولم يكتشف ذلك. جميل ولا نسمح.
إنه عطار أمين، أمين جدا.
حقا نعم، إنه أمين جدا، ونصحني بكلامه قائلا.
وماذا قال؟
طلب مني أن أدخل جميلا ونسمة في المدرسة، لأن التعليم في المدرسة له أهمية كبيرة.
نعم بالتأكيد.
وسوف يستفيد منها جميل وكذلك نسمة.
هذا صحيح، ولكن نفقات المدرسة كثيرة ونحن لا نمتلك مالا كثيرا.
لا عليك يا أم جميل، توكل على الله.
وهل ذلك ضروري يا رجل؟
طبعا هو ضروري، لقد أكد ديننا الإسلامي وأهل البيت عليهم السلام على التعليم كثيرا، ونحن أخطأنا في هذا الأمر. لذا علينا الإسراع في إرسال الأولاد إلى المدرسة، لكي يتعلموا القراءة والكتابة وكذلك الحساب.
مثل ما ترى، مثل ما ترى.
طيب حسنا.
بعد أسبوع تقريبا دخل جميل ونسمة المدرسة وراحا يتعلمان القراءة والكتابة. كانا سعيدين جدا، خصوصا جميلا الذي كان شاطرا جدا وبدأ يتعلم بسرعة وصار من الطلاب الشطار في الصف. مرت عدة سنين، وفي يوم من الأيام مرض الأب. تعالوا معنا يا أصدقائنا لنستمع إلى ما جرى.
أشعر بأن جسدي متعب ومريض، لا أستطيع أن أتحرك أبدا يا زوجتي.
ماذا أفعل؟ هل أنت مريض؟
نعم، حرارة جسمي مرتفعة جدا، أرجوك أن تأتيني بالشراب الخاص بي.
ولكن لا أعرف أي شراب تقصد.
الشراب الذي وضعته في الصندوق.
صندوق
الأدوية. نعم.
حسنا حسنا، سوف آتي لك بالشراب.
شكرا.
لا تقلق.
شكرا لك زوجتي، هيا بسرعة. يا إلهي ما هذا الصداع.
أصدقائنا الحلوين، ولما ذهبت الأم إلى صندوق الأدوية فتحته، نظرت إليه فإذا به مملوء بالأدوية المختلفة. وقفت ولا تعرف ماذا تختار، هذا الشراب أم ذاك. قالت مع نفسها: يا إلهي ما العمل، زوجي مريض وهو بحاجة إلى الشراب للعلاج، وأنا لا أعرف القراءة ولا الكتابة، ما العمل الآن؟ وفجأة وبينما هي واقفة لا تعرف ماذا تختار، وقفت بجانبها بنتها نسمة وقالت:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا نسمة.
ماذا تفعلين؟
في الحقيقة أنا أبحث عن دواء لأبيك.
دواء لأبي؟
نعم.
وأي دواء يا أمي؟
لا أعرف يا ابنتي، قال لي هات الدواء، فحرارتي مرتفعة.
يا أمي ألا تلاحظين أن كل علبة دواء هناك كتابة كتبت عليها؟
ها؟ أعرف يا نسمة أعرف، ولكن لا أعرف القراءة ولا الكتابة. ساعديني أرجوك، هل يمكنك أن تقرأي هذه الكتابات على العلب؟ ها يا نسمة.
بكل تأكيد يا أمي، لقد تعلمت القراءة والكتابة بشكل كامل.
أحسنت يا ابنتي، أحسنت يا نسمة، أحسنت.
انتظريني لحظة واحدة، سوف أبحث لك عن الشراب الذي يريده أبي.
الحمد لله، الحمد لله.
هذه لا، إنها ليست هي. وهذه لا، ليست هذه. هذه العلبة مكتوب عليها للحرارة المرتفعة.
أعطيني إياها بسرعة لكي أفهم لأبيك. هيا بسرعة.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد أن عرفت نسمة اسم الدواء الخاص بأبيها أسرعت مع أمها إلى الغرفة وأعطيا الدواء للأب، فتناول منه جرعة ثم ذهب إلى النوم.
الحمد لله، الحمد لله أنك تعلمت القراءة والكتابة يا نسمة.
نعم، أنا أشكركم على تسجيلي في المدرسة يا ماما.
الحمد لله.
وفي الصباح يا أعزائي، وعندما استيقظ الأب من نومه كانت حرارته قد انخفضت. شعر الأب بالراحة وشعرت الأم بالسعادة، فقالت للأب:
كيف حالك اليوم؟ هيا أبا جميل.
الحمد لله، لقد انخفضت حرارتي كثيرا.
هذا بسبب الدواء الذي شربته.
طبعا طبعا يا أم جميل، ولكن قولي لي، كيف استطعت أن تعثري على الدواء وأنت لا تعرفين القراءة ولا الكتابة؟
الفضل يعود لابنتنا نسمة، فهي التي قرأت لي اسم الدواء يا أبا جميل.
صحيح. هذا جيد، هذا جيد جدا
يا أبا جميل. فعلا لقد عرفت اليوم قيمة التعليم في المدرسة.
الحمد لله.
سوف أذهب أنا أيضا لأتعلم القراءة والكتابة، لأني الآن أدركت ضرورة التعليم.
الحمد لله، الحمد لله. وأنا ألتحق بك أيضا.
الحمد لله، الحمد لله.
وهكذا يا أصدقائنا، قررت الأم أن تذهب هي الأخرى إلى المدرسة الخاصة بالكبار لكي تتعلم القراءة والكتابة. هل تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ لأن التعليم مهم لنا جدا. أجل، مهم جدا.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
يكتب لي سفر الإنسان سفرا بسطور من نور الأكوان في الفلك الدوار تدور.
قلم من أغلى الأقلام في جيبي در مكنون، أحلى من كنز الأحلام، أحلى من كنز الأحلام.
أنتم يا أحبتي مثل الزهور الجميلة الصغيرة، فإذا قدمت لهذه الزهور العناية والماء والإضاءة والتربة المناسبة ستكبر وتنمو بشكل جميل. وكذلك أنتم، لأن أهلكم الكرام يقومون بالاهتمام بتعليمكم منذ الصغر ما ينفعكم.
وأما إذا بدأتم بالتعليم وأنتم يافعون وكبار، قد تشعرون بعدم الرغبة للدراسة وبالملل أيضا. وحتى العلم الحديث أثبت أن خلايا الدماغ تكون أنشط عندما تكونون صغارا، وفي الكبر تكون جاهزة للاستفادة من هذه المعلومات.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية. أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
أهم الأمور التي يجب أن نتعلمها منذ الصغر الأخلاقية والتعامل، مثل احترام الوالدين وكبار السن، صدق الحديث والابتعاد عن الكذب والخداع، حسن الجوار. التعلم من الحقوق الأساسية لكل إنسان، لذا يجب أن يبدأ التعلم منذ الصغر. وبما أن لكل مرحلة من العمر لها خصوصياتها، فعلينا أن نتعلم العلوم التي تتلائم مع مستوى إدراكنا وفهمنا كالأطفال. مثلا لمن غير الممكن أن نتكلم الكلمات والجمل والعبارات قبل أن نتعلم الحروف الأبجدية. عندما أتخيل أنني شخص كبير لا أجيد القراءة، أشعر كأنني أعيش في ظلام، أتخبط في الظلمات والجهل، لأن العلم نور والقراءة وسيلة نوعية وتثقيف وتنوير. مشكات حسين من العراق.
المنبع الصافي للعلم نجده دائما عند أهل البيت عليهم السلام، لذلك علينا أن نتعلم منهم، فجميعنا قرأنا عن حياتهم، كيف أنهم يعلمون الصغار منهم علوم دينهم ودنياهم، لذلك تراهم منذ الصغار كانوا قادرين على الإجابة عن أسئلة الناس ومساعدتهم.
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكثير من العلماء بسبب أنهم بدأوا وقرأوا وتعلموا من الصغر، نجد أنهم أبدعوا واخترعوا في الكبر، فاستفادوا وأفادوا المجتمع.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
أها.
جحا لبائع اللبن: أريد كيلو لبن. فأجاب البائع: لكني أرى معك وعاءين يا جحا. قال جحا: لكي تضع اللبن في وعاء والماء في إناء آخر.
أحد بائع الخضار: عندك فاصولية خضراء؟ فأجابه بائع الخضار: لا. قال له: وهل لديك ألوان أخرى؟
الحلوين، يقول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. لذلك تعالوا لنتعلم من الآن وندعو الله أن يوفقنا لما هو خير لنا، ينفعنا في دنيانا بإفادة أنفسنا في صنع مستقبل زاهر ويفيد مجتمعنا.
وبذلك يا أصدقائنا ستصبحون من أجمل زهور العالم، تفوح منكم رائحة الطيب والخير والفائدة،
وكل ما تتعلموه سيبقى مخزونا في ذاكرتكم.
كيف كانت فقرة برنامجنا لهذا اليوم؟ هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيراً كثيراً.
إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا. تعلمون يا أصدقائنا أن عدد قصص كتاب ألف ليلة وليلة هو 568 قصة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الزيتون بالإضافة إلى أنه شجرة مباركة ذكرت في القرآن وأنها دائمة الخضرة وتعمر لسنوات طويلة تتجاوز 100؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الجاحظ توفي بسبب أن بعض كتبه سقطت عليه وكان عمره قد تجاوز 90 عاما؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
الحلوين، كان أحد الملوك متعاظما في نفسه، فخورا بها، فجلس يوما على عرشه في قصره الفخم محاطا بخدمه ورجال بلاطه، ورأى جماهير الناس تقف أمامه بخشوع، فاستبد به الغرور ورفع صوته عاليا وقال: أنا سيد العالم وجميع البشر خدم لي.
فانطلق من بين الحاضرين صوت ضعيف قائلا: أنت مخطئ، فكل البشر خدم لبعضهم البعض. سادت دقائق صمت مرعبة على فيها الوجوم والخوف وجوه الجميع، وتجمد الدم في العروق. صرخ بعدها الملك غاضبا: من الذي قال هذا الكلام؟ من هذا المتمرد الذي يقول بأني خادم؟ فأجاب صوت: أنا الذي قلت ذلك. وخرج من بين الجموع شيخ ناحل الجسم بلحية بيضاء يتوكأ على عصا.
قال الملك: يا أصدقاء، ومن أنت؟ قال الشيخ: أنا رجل من عامة الشعب، وليس في قريتنا ماء، وجئت أطلب منك أن تحفر لنا بئرا نشرب منها. قال الملك: أها، إذن أنت متسول، ومع ذلك تملك الجرأة والوقاحة لتقول بأنني خادم؟ قال الرجل الكبير: كلنا نخدم بعضنا، وسأثبت لك صدق كلامي قبل حلول المساء. قال الملك: هيا أخبرني كيف أخدمك، ولو فعلت ذلك فسأحفر في قريتك بدل البئر 3 آبار، ولكن لو فشلت فسأضرب عنقك بحد السيف.
قال الرجل: من عاداتنا في قريتنا حين نقبل التحدي أن نلمس أقدام من نتحدى. أمسك عصاي يا سيدي حتى ألمس قدمي. أمسك الملك عصا الرجل فانحنى ومس قدميه، وحين قام قال للملك: شكرا لك، والآن أعد لي عصايا. فأعادها الملك له مباشرة. حينها قال الرجل: والآن هل تريد برهانا آخر على صحة كلامي؟ فقال الملك متحيرا: برهان؟
فقال الرجل: لقد حملت عصايا حين طلبت منك ذلك، ورددتها إلي أيضا حين طلبت منك ذلك. لقد قلت لك إن الناس خدم لبعضهم. سر الملك من ذكاء الرجل وجرأته، وحفر في قريته عددا من الآبار، وعينه مستشارا في قصره. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
الفصل الخامس، قراءة استرشادية في دلالات الحراك الحسيني في مفهوم الصبر ومتعلقاته. وقفنا في الفصل الأول من فصول هذا الكتاب على الشعار الذي اعتمدناه لإحياء مناسبة عاشوراء لهذا العام، وهو صبر ونصر، وتناولنا هناك العنوان الثاني من عناوين هذا الشعار بالمعالجة، وهو عنوان النصر. وسنعمد في هذا الفصل إلى معالجة العنوان الأول منه، وهو عنوان الصبر. وسنستند في معالجتنا هذه إلى ما كنا قد أوردناه في فصول سابقة. ذكرنا في فصول سابقة، وهو من الواضحات، أن الله سبحانه إذ خلقنا وأسكننا هذه الأرض فإنه قدر لنا حياتين، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فأما حياتنا الدنيا على الأرض فإنه سبحانه جعلها مرحلة للاختبار والامتحان، امتحان للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة. وقد أدرجت هذه الحقيقة في الأدبيات القرآنية تحت عنوان الابتلاء، الذي تم تناوله في النص القرآني في موارد عديدة بعبارات مثل يبتلي ويبتليكم ويبلوكم وغيرها. قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سورة هود الآية السابعة. بمعنى أن وجودنا في هذا العالم وضمن هذه المرحلة من الحياة هو وجود محفوف بالامتحان والاختبار والابتلاء، ليثبت كل واحد منا من هو الأحسن عملا. وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، سورة يونس الآية الرابعة عشرة. فنحن إذن محط النظر الإلهي، أعمالنا ومعتقداتنا التي حملناها في الدنيا هي التي ستحدد مصيرنا في الآخرة. وقد زود الله سبحانه هذه الأرض بكل حاجاتنا الإنسانية، وسخر كل ذلك لنا، وأعطانا حرية اختيار الطريق والمسلك عقائديا وفكريا وثقافيا وسلوكيا أيضا، كما أعطانا العقل وهدانا إلى طريق الحق ودلنا عليه كما دلنا على طريق الباطل. قال تعالى: وهديناه النجدين، سورة البلد الآية العاشرة، أي إنه سبحانه أضاء لنا الطريق وهدانا بالهداية العامة، ثم إنه بعث لنا الأنبياء والرسل وأنزل علينا الكتب السماوية ووضع لنا الشرائع الإلهية التي تنظم كل تفاصيل حياتنا. وكما أشرت في فصول سابقة، فإنه دلنا بوضوح على عدونا الحقيقي والأساسي إبليس وجنده، وعلى ما نملكه نحن من نقاط قوة وضعف في دواخلنا، وبعد هذا كله وضعنا أمام التحدي في دار العمل وقال: أروني ماذا تعملون، وأيكم سينجح في اختبار الحياة وابتلائها. صنوف الابتلاءات الإلهية ومستوياتها. إنما يبتلينا ويمتحننا الله تعالى به يمكن تصنيفه وإدراجه في مجالات وعناوين، أهمها أولا العنوان الأول الطاعات، أي ما أمرنا به من طاعات وما يسمى في الفقه بالواجبات الشرعية كالصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيمتحننا ليرى هل سنؤدي هذه الواجبات، هل سنلتزم بهذه الطاعات أم لا. العنوان الثاني المعاصي والذنوب، كالكذب والغيبة والنميمة وقتل النفس المحترمة وعقوق الوالدين والعدوان والظلم، فيمتحننا إن كنا سنجتنب هذه المعاصي والذنوب أو سنرتكبها. العنوان الثالث المصائب، وما يجري في هذه الأرض على الناس منذ أن هبط آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض وحتى قيام الساعة. فالدنيا كما هو معلوم مليئة بالمصائب، والإنسان معرض فيها لأن يصاب في نفسه، في صحته وعافيته وأحواله وأمواله، أو في ولده وأعزائه وأهله، فيبتلينا ويمتحننا ليرى كيف سنواجه هذه المصائب، هل سنسقط أمامها وننحرف بسببها ونتخلى عن عبوديتنا لله عز وجل، هل سنترك الواجب ونرتكب المعصية لما ابتلينا به من مصائب، أم أننا سنتحمل ونصمد. العنوان الرابع النعم، فكل ما أنعم الله تعالى به علينا في هذه الدنيا هو مورد من موارد الابتلاء، والنعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من نعم عامة ونعم خاصة، فيبتلينا ليرى هل نشكر أم نكفر، أي هل نشكر هذه النعمة ونوظفها في طاعة الله وخير الناس وخير الدنيا والآخرة، أم سنكفر بهذه النعم ونعاند بها ربنا ونسيء استخدامها بما يلحق الأذى والضرر بالناس وبنا في الدنيا والآخرة. فهذه كلها موارد للابتلاء والامتحان والاختبار، والكلام فيها يقع مقدمة للكلام في موضوع الصبر. إنه لا شك أيضا أن على الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لأنها ليست هي الجنة التي بإمكاننا أن نأكل منها حيث شئنا رغدا، ومنذ يوم ولادته، وذلك يسري على كل إنسان منذ هبوط آدم وعبر كل الأجيال وفي كل زمان وكل مكان. أقول على الإنسان أن يعمل ويكدح ويجهد ويشقى للحفاظ على نفسه وصحته وعائلته في تأمين مأكله ومشربه وأمنه وكرامته وهنائه وسعادته وسلامته وعافيته. فإن كل ما يحتاجه الإنسان، وبرغم ما ذكرناه من أن الله وفر له كل ذلك في الدنيا، لا يأتيه دونما جهد وعمل وسعي منه، بل هو يتطلب منه الجهد والبذل والعمل، كما ويتطلب مواجهة الكثير من الصعوبات والمعاناة والتحديات وتقديم الكثير من التضحيات. في معترك هذه الحياة وفي خضم عملنا وسعينا الفطري والغريزي نحو تحقيق حاجاتنا الوجودية، ومع ملاحظة موارد الامتحان التي أشرنا إليها وكل الصعاب التي تتربص بنا، لأن الطريق كما عرفت ليست يسيرة بل محفوفة بصعاب ليس أولها العدو المتربص بنا الذي يقطع علينا الطريق وينصب لنا الكمائن بالتزيين والوسوسة والنفس الأمارة بالسوء وشهواتنا، فإن علينا لمتابعة المسير دون انحراف وللتمكن من عبور كل هذه الصعوبات والتحديات والامتحانات أن نتسلح ونستعين بمجموعة أمور، منها الإيمان والعقل والتقوى والعلم والتخطيط والتعاون بين المؤمنين والوحدة ونظم الأمر والعمل الدؤوب، ولكن رأس هذه الأمور كلها والأساس في المواجهة هي مسألة الصبر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقي على مسامعكم خالد عبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن جبهة المقاومة ستضع حدا لوجود المحتلين في فلسطين. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وتسقط مسيرة أمريكية. وارتفاع حصيلة مجازر الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 60 شهيدا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد حرس الثورة الإسلامية أن جبهة المقاومة خاصة الفصائل الفلسطينية ستنهي وجود الاحتلال في فلسطين.